كنا وقفنا عند حديث أبي هريرة وهو حديث عظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي. من علي؟ ابن عبد الله. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد. قال: حدثنا سمي مولى أبي صالح عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، وجهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة فشق عليه وما لا طاقة له بحمله وما لا يقدر على دفعه، فيكون هذا بلاء عليه أجهده، سبب له الجهد حتى صار مجهدا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من جهد البلاء، لأن الإنسان إذا أجهد فاته من الأعمال المريحة له والنافعة له الخير الكثير، سواء أجهد بأمراض أو بفتن أو بشدائد ومضايق أو بأعداء، كل ذلك يسبب له الضرر ويعيقه ويعيق صدره ويفوت عليه خيرا كثيرا في دينه ودنياه. فكان الاستعاذة من جهد البلاء من أمور مهمة، من الأمور المهمة أن يكثر الإنسان يستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. وعلى سبيل المثال انظروا ما حصل من جهد البلاء على طلاب العلم في أيام الحصار، الشدة واعتداء الأعداء، يعني من قتل وحزن وجراح وتجويع، وكذلك أيضا سهر وقلق وضيق وتكالب أعداء، هذا نوع منهم. سبب ذلك للإنسان جهادا وإرهاقا وإتعابا، نسأل الله العافية. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، قال وهو قد صارت مثل الفرخ: ما تقول؟ قال: قل اللهم ما كنت معذب به في الدنيا فعجله لي في الآخرة فعجله في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تطيقه. ألا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ يعني أمره أن يدعو الله عز وجل لتجنب ما يجهده، فإن هذا حصل له بلاء أجهده. أمر بالاستعاذة من التردي ومن الهدم، وكل ما تجده من الأدلة في النهي، كل ما تجده من الأدلة في النهي عن الأضرار كلها بسبب ما يحصل الإنسان من جهة بلاء، إما دنيوي أو دنيوي يؤدي إلى إجهاد أخروي، جهة بلاء أخروي.
Thank you.
قال ودرك الشقاء، ودرك الشقاء له معنيان، فإن الإنسان قد يعمل عملا ثم يختم له بخاتمة سيئة، كما في حديث ابن مسعود منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذلك فيشفق عليه الكتاب فيعمل أهل النار فيدخلها. أدركه الشقاء، أدركه الشقاء، فالاستعاذة من ذلك. الله سبحانه على كل شيء قدير. كان عمر بن الخطاب يقول اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فالحمي يختم السعادة. فالاستعاذة من هذا جاء مفيدة، أن لا يدركك شقاؤك. وأيضا يشمل الشقاوة، يشمل الشقاوة الدنيوية التي معداها من جهة البلد، كونه يدرك أمراض وأتعاب تسبب له وتجلب له الشقاوة والبعد عن طاعة الله. وهكذا الفتن قد تسبب له الشقاوة كما جاء في الحديث إذا أصاب دما حراما بلح، فينقطع بسبب ذلك تلك الفتن والوقوع في الدماء بما يجلب له الشقاوة، وإن كان عملا دنيويا ففي الأخرى. ودرك الشقاء وسوء القضاء، وهذا سوء القضاء تقدم الكلام عليه. الله سبحانه وتعالى يقدر الخير ويختار الخير، ولكن في حق الإنسان يراه أنه ما يكون له من أضرار وشر وما إلى ذلك، والله يعلم أنها خير للعباد. وانظروا 206 باب 206 تقدم أيضا. وهذه الكلمة بعضها زادها سفيان كما سيأتي منهم من يعني اعتبرها كلمة سوء القضاء، هذا أقرب من الألفاظ التي أخرى. وشماتة الأعداء، وهي أيضا من جهة البلاء، خاصة إذا شمت الأعداء وتكالبوا ومكنوا، فإن هذا من ابتلاء ومن جهد البلاء، وربما جلب له ذلك الشقاء إذا شمت به أعداؤه أدى به إلى ضيق الصدر وإلى الفتن وإلى الانحراف. فالسلامة، كل السلامة أن لا تشمت بمسلم ولا يشمت بك أحد. قال الشوكاني رحمه الله درك الشقاء شدة المشقة في أمور الدنيا ضيقها عليه وحصول الضرر البالغ في بدنه وأهله وماله، وقد يكون باعتبار الأمور الأخروية. هذا الثاني أصوب أن الشقاء المقصود به في الأمور الأخروية، وذلك مما يحصل من التبعة والعقوبة بسبب ما اكتسبه من الوزن واقترفه من الإثم. ثم استعاذ صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأنه النهاية في البلاء والغاية في المحنة، وقد يحصل به التفريق في بعض أمور الدين، يعني الذي يجهد والذي أيضا يشقى يحصل له التفريق، وقد يضيق صدره بحمله ولا يصبر من امتحنه الله به، فيكون ذلك سببا في الإثم، فيجمع بين التعب عاجلا والعقوبة آجلا في الآخرة. انتهى من تحفة الذاكرين. استفدنا هذا الحديث وينبغي حفظه، وهو حديث عظيم. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور لما فيها من أضرار الإنسان وأخطار عليه وتفريط دين ودنيا، وأن الإنسان كل ما كان منشرح الصدر هادئ البال مقبل على ربه حنيفا خالصا مخلصا بأعماله زاد خيره لنفسه والمسلمين وفيما بينه وبين ربه. ولهذا من مقاصد الشريعة حتى انشراح الصدر وإزالة الهموم، وكذلك أيضا عدم استرسال في الأحزان كما كان من ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.